بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة خاصة نقدمها لحضراتكم من هنا من قناة الرحمة، من استوديو قناة الرحمة، من برنامج من القاهرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، وأن يستخرج منا ما يرضيه يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اليوم جمعة مصيرية بعنوان جمعة تقرير المصير في ميدان التحرير. الكل يتجه الآن إلى ميدان التحرير ليرى ماذا يحدث هناك في ميدان التحرير. الثوار، ائتلافات الثورة، الإخوان، السلفيين، الجماعة الإسلامية، ائتلافات كثيرة، حركات كثيرة، أحزاب كثيرة موجودة الآن في ميدان التحرير. هناك مطالب عديدة سنذكرها الآن. هناك مطالب عديدة، هناك مطالب بتسليم السلطة، هناك مطالب بالمطالبة بانتخاب الرئيس قبل الدستور، هناك مطالب بعزل مفتي الجمهورية، هناك مطالب كثيرة وعديدة سنذكرها ونحلل ما يدور هناك في ميدان التحرير بإذن الله رب العالمين من خلال مراسلين هناك في ميدان التحرير، ومن خلال التحليل الإخباري والتحليل الصحفي لما يدور هناك من هنا من استوديو قناة الرحمة. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا في بداية هذا اليوم المفتوح الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الناصر الزهيري، رئيس تحرير جريدة الرحمة. أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ ملهم، أهلا بكل المشاهدين.
أهلا بحضرتك. أيضا معنا مشاهدينا الكرام الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عبد العزيز، رئيس القسم السياسي بجريدة الرحمة. أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ ملهم، ربنا يخليك. أهلا بك.
حبدأ مع حضرتك أستاذ عبد الناصر، وبالتأكيد حنتابع كل الأخبار اللي موجودة على المواقع الإخبارية، بالتأكيد حنتابع كل الرسائل التي ترد إلينا من خلال حضراتكم لما يحدث هناك، حنتابع كل الأشياء بإذن الله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين. حبدأ مع حضرتك أستاذ عبد الناصر، رؤيتك على عودة الكثير من الشعب المصري مرة أخرى إلى ميدان التحرير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن عودة الشعب المصري بكل فئاته وطياراته واتجاهاته وحركاته السياسية وأحزابه وتياراته الدينية إلى ميدان التحرير هو رسالة مهمة وخطيرة وقوية جدا للمجلس العسكري بصفته الجهة الإدارية أو الجهة التي تدير شؤون البلاد في هذه الفترة الانتقالية المهمة من تاريخ مصر. المطلب الأساسي أو المطلب المهم، حتى وإن تعددت المطالب، هناك مطالب هامشية داخل الميدان، وهناك مطالب رئيسية أو مطلب رئيسي واحد، وهو حماية الثورة وتحقيق أهداف الثورة وسرعة تسليم السلطة حسب الجدول الزمني المتفق عليه في 30 يونيو 2012، أي 1 يوليو من شهر 7 القادم بإذن الله. يعني أعتقد أن المطلب الرئيسي أو المطلب المهم هو إجراء انتخابات الرئاسة، لأن أنا يعني بعد تصريحات المجلس العسكري أو بعض قيادات المجلس العسكري بأن لا انتخابات رئاسية بدون دستور، ده زرع بعض المخاوف أو أوجد بعض الشك والمخاوف في نفوس الثوار ونفوس المصريين من أن انتخابات الرئاسة سيتم تأجيلها لنهاية العام. وهناك بعض الآراء التي يعني طرحت في هذه الأثناء عن ضرورة تأجيل انتخابات الرئاسة حتى نتمكن من صياغة دستور جديد، الدستور للبلاد. أعتقد أن فكرة صياغة الدستور في هذا التوقيت قبل انتخابات الرئاسة ربما تكون شبه معقدة أو ربما تكون صعبة، ولكن أعتقد إذا اتفقنا كقوى في المجتمع وكالتيارات السياسية على أن ننجز هذه الفترة بسلام، علينا أن نعمل في اتجاهين: اتجاه لتكوين جمعية تأسيسية على أسرع وجه لصياغة الدستور، واتجاه آخر نكمل سيناريو انتخاب الرئيس في 22 و23 مايو. وهذا العمل ليس صعبا، لأن احنا بقالنا فترة، بقالنا أكتر من سنة ونص عمالين نتكلم وعمالين نقول ده طيار يطالب وطيار آخر يطالب بمطالب أخرى، ولكن الآن نحن أمام مفترق طرق، وكي نخرج من هذا المفترق بسلام أو نخرج من هذه الأزمة المجتمعية بسلام، علينا أن نتفق أن جمعية صياغة الدستور لابد أن يتوافق عليها الجميع على 100 شخصية، وأعتقد أن هناك بعض الشخصيات الدستورية في مصر ساهمت في إعداد دساتير دول أخرى تستطيع بما لديها من خبرة ومن حنكة سياسية ومن رؤية وقدرة على قراءة المشهد أن تضع دستور جديد يتفق عليه الجميع. من ناحية أخرى على الذين يتصارعون الآن على منصب رئيس الجمهورية وهم أعتقد 13 مرشح بعد استبعاد العشرة، أعتقد أن هناك لابد من وجود توافق بين المرشحين 13 على إتمام هذه الخطوة بسلام، دون دخول في مهاترات، دون دخول في صراعات، دون دخول في تصريحات تهيج الرأي العام وتثير الرأي العام. كنت أتمنى أن يصدر قانون أو تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأعتقد أن مجلس العسكري بالأمس أحلاها إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذه خطوة مهمة أيضا لإبعاد بعض المرشحين المحسوبين على نظام مبارك حتى تستقيم الأمور وتحقق الثورة أهم أهدافها باختيار رئيس مدني منتخب قادر على إدارة البلاد على الأقل خلال الأربع سنوات القادمة، وهي أعتقد أنها تكون عمر الفترة من فترات الرئيس.
جميل أستاذ إسلام، يعني هناك تظاهرات عديدة في عدد كبير من المحافظات ضد المجلس العسكري والفلول والمادة 28.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعنا أولا أزملهم نأكد على يعني مجموعة أشياء. الأول أننا ما زالت الثورة مستمرة وما زلنا في الثورة، وأن استحقاقات ما بعد سقوط رموز النظام السابق ما زالت هي الأخرى مستمرة، ولم يحدث أي جديد على الساحة السياسية المصرية غير بعض الأمور أنا بعتبرها الثانوية التي حققتها الثورة، لكن ما زالت الأمور الأساسية عالقة على رأسها الدستور وعلى رأسها عودة العسكر إلى سكنتهم مرة أخرى. لكن خلينا برضو نأكد على حاجة تانية، وهي أننا في وضع ملتبس. وضع الثورات دائما بيبقى وضع ملتبس ومعقد، ويجب ان يعني ان نتعامل مع هذا الوضع في ظل هذه الحقيقه، انه وضع ملتبس ومعقد، وتباين وجود تباين مصالح القوى السياسيه هو الذي يؤدي الى هذا الالتباس. فحينما نتحدث عن خروج هذا معناه ان ما زال المصريون في عافيه وما زالوا قادرين على استرداد الثوره مره اخرى، واهم ما اراه في هذا اليوم هو التجمع مره اخرى على وحده الهدف، بغض النظر عن ان هناك اهداف لكل فصيل أو لكل حركة أو لكل حزب سياسي من وراء وجوده في الميدان أو في ميادين مصر وتعبئته لجموع المصريين، إلا أن عاد الهدف المشترك مرة أخرى، وهو استكمال هذه الثورة، بيتمثل الآن بعد سقوط رموز النظام استكمال هذه الثورة وسقوط ممثلين العسكر، ليس سقوطهم بمعنى إسقاطهم ولكن سقوطهم من على سدة الرئاسة والعودة مرة أخرى إلى سكنتهم ومحاكمة المخطئ أيا كان هذا المخطئ. لكن في ظل هذا الوضع الملتبس يكون الوضع القانوني هو الفيصل. نعم. الوضع القانوني زي ما حضرتك أشرت المادة 28 وما تحمله المادة 28 من خلينا أقول من غبش في طبيعة الحياة السياسية غير موجود في أي دولة من الدول، أن تكون هناك لجنة هي القاضي وهي الحكم وهي المتهم وهي يعني وهي كل شيء، يعني كأننا صنعنا من لجنة الرئاسة هذه إله لا ينبغي، يعني لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، وهذا وضع خطأ. وأنا أعجب يعني كيف تورط كثير من الرموز الذين كانوا موجودين في لجنة التعديلات الدستورية أو في من صاغوا البيان، كيف تورطوا في هذا الأمر، وعلى رأسهم المستشار الكبير الذي يعني أعتبر نفسي من مريديه على مستوى القراءة، المستشار طارق البشري. فهذه المادة يجب بالفعل أن تمحى من ذاكرة المصريين، لأنها معناها عودة إلى عصر الدكتاتورية مرة أخرى، وعودة إلى العصر الذي لا يسأل فيه الأشخاص عما يفعلون، وعودة إلى عصر صفوت الشريف وأحمد عز وهذه المجموعة المعروفة. فتعديل المادة 28 مطلب أساسي، وعودة العسكر إلى سكناتهم مطلب أساسي، وزي ما أشار الأستاذ عبد الناصر إحنا بنتكلم في إن الميدان مشحون، لكن أنا يسؤني من حركة الميدان بصراحة النهاردة هو وجود الدعوات اللي أنا بعتبرها يعني دعوات شخصية، سواء كانت شخصية على مستوى الأفراد أو شخصية على مستوى الأحزاب والجماعات. شخصية على مستوى الأفراد زي ما بنتكلم على مشكلة الشيخ حازم وأنصاره الموجودين في الميدان بطريقة يعني نحن الآن نعلي من شأن الدولة المصرية وليس من شأن أفراد.
خلينا مع المصلحة العليا الآن، دعنا من الأشخاص أيا كان الشخص، ولكن خلينا مع المشهد الجميل، المشهد التاريخي اللي احنا شايفينه الآن على الشاشة ده، بيذكرنا بثورة 25 يناير والأيام المباركة. بيان مطالب مليونية اليوم، الالتزام بالجدول الزمني لتسليم السلطة في 30 يونيو، انتخاب رئيس قبل الدستور، تشكيل حكومة إنقاذ دون موافقة العسكري مع منع تدخلي في وضع الدستور ومنع الفلول من الترشح. قال المستشار محمد فؤاد جدلة نائب رئيس مجلس الدولة أن اللجنة التنسيقية لجماهير القوى الثورية قد اتفقت حول المطالب التي يجب تحقيقها خلال الفترة القادمة والتي تنادي بها مليونية حماية الثورة. تلا جدلة البيان الخاص بالمطالب من أعلى المنصة التي تضم عددا كبيرا من القوى الثورية شاركت فيها جماعة الإخوان المسلمين على مدخل شارع طلعت حرب قائلا: مطالبنا هي الالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس مدني منتخب في موعد أقصاه 30/6/2012، منع كافة رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية، الالتزام بسيناريو الرئيس ثم الدستور، وعدم وضع دستور تحت حكم العسكر بأي حال من الأحوال، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني دون موافقة المجلس العسكري تكون من أهل الكفاءة وليس لها أي توجيهات، مع وجود ضغط شعبي من أجل تمكين هذه الحكومة من ممارسة أعمالها ومنحها كافة الصلاحيات، انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور عن طريق توسيع المشاركة بها لتمثيل أو لتمثل كافة أطياف الشعب، مع وضع ضوابط لتشكيل الجمعية تسمح بهذا التنوع دون وصاية من المجلس العسكري. أيضا من أهم مطالب مليونية اليوم الإعلان عن رفض تدخل المؤسسة العسكرية وضبطه في تشكيل الدستور الجديد والحد من سيطرتها على أي مؤسسات مدنية، أيضا إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإلزامها بإعلان خطة للقضاء على الفوضى دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين. كذلك من أهم المطالب النهاردة المحاكمة الناجزة لقتلة الثوار وبخاصة قضية بورسعيد، وقيام البرلمان بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري ليسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، الإفراج عن جميع المعتقلين وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ونقل المخلوع إلى مستشفى سجن تورا. أيضا أعلن جدلة أن القوى الثورية والسياسية تشكل جبهة لحماية وإعادة إحياء الثورة لتقضي على التفكك الذي كان أول معول في هدمها، مشيرا إلى أن كل خيارات التصعيد السلمي مفتوحة وأنهم يناقشون فكرة الاعتصام في الميدان طبقا لاحتياج الشعب. دي أهم المطالب مشاهدينا الكرام اللي مرفوعة النهاردة في ميدان التحرير. نحلل كل مطلب من المطالب أستاذ عبد الناصر والأستاذ إسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني هو المطلب الأهم هو زي ما أنا قلت أن لازما يعني أو يجب علينا أن نلتزم التزاما كاملا بالجدول الزمني لتسليم السلطة الذي تم إعلانه من قبل في 30 يونيو. فكرة عمل الجمعيات التأسيسية والتصريحات اللي خرجت من المجلس العسكري بعدم إجراء أو أن الرئيس القادم سيكون رئيس بدستور أو أن الرئيس القادم لن يأتي قبل الدستور، هذا هو الذي أوجد الشك عند جميع المصريين.
نعم.
فطبيعي إحنا عندنا اتجاهين دلوقتي، انتخابات رئاسة وصياغة الدستور، لابد أن نتفق على أن ننتهي أولا من صياغة الدستور ثم انتخابات الرئاسة، يعني هذا اتجاه عند بعض الناس. ولكن إيه المانع أن احنا نشتغل في نفس يعني في اتجاهين في نفس الوقت؟ جمعية التأسيسية تتشكل، وأعتقد أن في اجتماع يوم الحد بين المجلس الشعب ومجلس الشورى وللاتفاق على معايير اختيار الشخصيات المئة الذين سيكونون ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية. الحاجة الثانية، الانتخابات الرئاسة ماشية في جدول محدد، معروف أن احنا يوم 22 و23/5 هيبقى الانتخابات، فبالتالي ما نتسرعش. يعني أنا شايف أن احنا عندنا خبرات قانونية وخبرات دستورية كبيرة جدا في المجتمع، نقدر، وعندنا دستور يعني 71 رغم ان في بعض العوار وفي بعض العيوب وفي بعض المواد التي منحت رئيس الجمهوريه صلاحيات دكتاتوريه وصلاحيات الهيه، اعتقد ان احنا ممكن عن طريق هذا الدستور او بعض المواد او بعض المواد التي تم تعديلها وتم الاستفتاء عليها، وعندنا دساتير من دول تانية او دول يعني اكثر ديمقراطيه عننا، نقدر نستعين بهذه الدساتير ونعمل دستور يتوافق مع جميع المصريين. دي حاجة. الحاجة الثانية فكرة ان البعض بينادي بضرورة تأجيل انتخابات الرئاسة حتى نصيغ دستور، يعني اللي هو فكرة ان الدستور اولا ده لنفس الهدف اللي احنا كنا بنسعى اليه قبل الاستفتاء على الايه التعديلات الدستورية. ده مش هينفع دلوقتي، لان احنا بعد سنة ونص ما ينفعش نرجع نقول طب نعمل الدستور الاول وبعدين الدستور يجي طب بنختار رئيس وبعدين نشكل حكومة وبعدين نعمل انتخابات مشرعية عشان خاطر ايه نجيب برلمان شعب وشورى ايه وفقا للدستور. ده مش هينفع، احنا لازم نفكر في الحاجة في اللي هي الاهداف او الخطوات المنطقية اللي تقدر تسرع المرحلة الانتقالية وتقدر يعني نلتزم معاها بتسليم السلطة في 30/6. الحاجة التانية فكرة منع الفلول من الترشح حماية للثورة، ده تأكيد اكيد او تأكيد جديد على اهمية تنفيذ مطالب الثوار، لان ما ينفعش شعب عمل ثورة وسقط منه الالاف من الشهداء والمصابين ويرجع برضه نستنسخ نظام مبارك مرة تانية ويجلس على سدة الحكم احد الذين كانوا ينتمون لنظام مبارك ايا كان اسمه او هيئته. الحاجة التانية الاعلان عن رفض تدخل المؤسسة العسكرية، احنا شفنا الاعلان الدستوري لما استفتينا على تعديلات الدستور او التسع مواد اتفاجئنا ان المجلس العسكري عمل اعلان دستوري في يعني ايه في انقلاب صريح على التعديلات. المجلس العسكري لما يعلن ان احنا مش هنعمل انتخابات رئاسة الا لما يكون في دستور، ده يعني تصعيد من المهمة او ده تصعيد في اتجاه في ضد الثورة، فما ينفعش ان احنا نفضل نتدخل دايما في مطالب الثورة والثوار، لا احنا عايزين نكمل خطوات زي ما اتفقنا عليها.
جميل.
في حاجة تانية فكرة ان اعادة هيكلة الداخلية واعلان خطة للقضاء على الايه الفوضى.
بعد الاتصال.
طب نتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
استاذ ياسر اهلا بيك اتفضل.
اهلا بيك يا فندم. ممكن بس اسال استاذ عبد الله سؤال لو سمحت؟
اتفضل.
استاذ عبد الله بس انا عاوز اسال سؤال بالنسبة للمستشار فاروق سلطان. هل كلام فاروق سلطان ده يعني قرآن منزل؟ اللي هو يعني يصدر قرارات ويلزم الشيخ حازم بن عبد اسماعيل ان هو يستبعده من الانتخابات. ده مبدئيا. النقطة الثانية احنا لنا عتب كبير جدا على الاستاذ مناب العسوي اللي هو كان هيستضيف امبارح المستشار بداته وهو كان متحامل احد المتحاملين على الشيخ حسن صلاح ابو اسماعيل، واحنا ما تعودناش من استاذ ملهم على الموضوع ده، يعني احنا يعني نطلب من استاذ ملهم ان هو يتاسف الشيخ حسن صلاح ابو اسماعيل. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا. جميل.
طيب.
جميل.
طيب. علق وبعدين ارد.
طب اتفضل.
طيب المستشار فاروق سلطان هو كان رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولما الإعلان الدستوري حدد وظائف اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة وحدد في تشكيلها ان يكون رئيسها هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، هو المستشار فاروق سلطان رأس هذه اللجنة بصفته رئيس المحكمة الدستورية وليس بصفته فاروق سلطان كشخص. ايا كان الاختلافات على فاروق سلطان او الاتفاق معاه فهو شخصية، اعتقد ان احنا يعني لما يبقى في عندنا لجنة مشرفة على انتخابات الرئاسة لابد ان نحترمها، ولكن هذا الاحترام لا يعني ان هذه اللجنة منزهة عن الهوى ولا انها يعني تصدر احكاما فلا يجوز الطعن عليها. هو الخطأ في المادة 28 التي اعطت صلاحيات كاملة لهذه اللجنة وجعلتها غير مطعون عليها باي شكل من الاشكال، يعني لجنة تصدر قرارات
التي كانت نحدد التي كانت في الاستفتاء واللي الكل قال نعم وكل الاسلاميين أيوة قالوا يعني عشان بس تبقى الدنيا واضحه. طيب. الخطا فينا نحن،
الخطا الناس اللي طلعت قالت نعم بالاستفتاء هم بيجنوا ثمار هذا الخطا، يعني لكل واحد زرع لازم بيحصد ايه ما زرع او نتيجه ما زرع. الفكره ان كان في اتجاه لتعديل هذه الماده حدا من صلاحيات لجنه انتخابات الرئاسه، لان ما فيش لجنه قضائيه على مستوى العالم ولا ما فيش هيئه قضائيه على مستوى العالم تصدر احكام دون الطعن عليها. الحاجة التانية فكرة السيد المحترم حازم صلاح أبو إسماعيل وقضيته، أنا رغم اقتناعي الشديد بصحة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة إلا أنني يعني كنت يعني متعاطفا معه جدا ومشفقا عليه، لأنه لم يحصل على حقه كاملا في الاطلاع على هذه المستندات هو ومجموعة من كبار العلماء. وأنا أجريت اتصالا شخصيا بالأستاذ منتصر الزيات وكان حاضرا في هذه اللجنة وتحدثت معه طويلا، وقال أنه رفض أن يكمل الاطلاع على الأوراق في غياب الشخص الأصيل أو صاحب الحق في الاطلاع عليها هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. خلينا بس اكمل يا استاذ ملهم بعد اذنك عشان بس الناس ما تتهمناش ان احنا واخدين موقف متحامل.
انا منعت حضرتك
ضد الشيخ حازم صلاح ابو سليم.
لم امنعك من الحديث استاذ النصر.
الفكره كلها ان الاستاذ منتصر هو يعني الشيخ حازم قال له لو شفت الاوراق دي وانا مش موجود هتبقى دي خيانه. تمام. فبالتالي عندما لم يشاهدوا هذه الاوراق في وجود حازم فهي كانت يعني هتكون خيانه حسب راي الشيخ حازم صلاح. ولكن اعتقد ان الاجراءات صحيحه الجنسيه بتعتبر هي ليس من اختصاص وزاره الداخليه ان تسجل جنسيه اي شخص في دوله اخرى اذ لم يتقدم هو الى وزاره الداخليه. ولكن المعروف ان احنا بعض المصريين بيحصلوا على جنسيات دول اخرى دون ان يثبتوا ذلك في سجلات الداخليه المصريه. اللي لجنه الانتخابات خضت القنصليات الموجوده في كل دول العالم وحصلت على مستندات تؤكد ان ولاده السيد حازم صلاح ابو اسماعيل هي امريكيه الجنسيه او حصلت على الجنسيه الامريكيه. هذا امر مفروغ منه. ولكن هو اللي احنا بعد الثوره بنسال يعني يا استاذ ملا انا يعني بعد الثوره بنسال هل ما زالت هذه القوانين التي وضعها نظام مبارك وتم تفصيلها لابعاد شخصيات بعينها عن انتخابات الرئاسه هل اصبحت تجوز بعد الثوره؟ اعتقد ان هذه القوانين مطلب اساسي ومطلب مهم ان يتم تعديل هذه المواد في الدستور بعد او اثناء صياغه الدستور الجديد حتى يتمكن كل مواطن مصري لديه الجنسيه المصريه وولد في هذه البلد ان يكون أو أن يطمع أن يكون رئيسا لحكم مصر.
نعم أستاذ إسلام.
أنا يعني بس عايز أقول بالإضافة اللي قاله الأستاذ عبد الناصر إحنا لما بنرفض كلام بنرفض الحديث عن اللجنة لجنة الرئاسة على أنها كيان داخل الدولة لا ينبغي أن يسأل عما يفعل في الوقت نفسه بنؤكد عن أنه لا يجوز أبدا لأي شخص أن يتحول في نظر أتباعي إلى كيان موازن للدولة المصرية. يعني فكرة الدولة المصرية يجب أن تكون حاضرة في أذهان الجميع أنها أكبر من كل الأشخاص. وحينما الشيخ حازم ومن خلفه والإسلاميون جميعا زي ما حضرتك أشرت كانوا هم الذين أكدوا على أن نعم هي طوق النجاة للمصريين. نعم طوق النجاة للمصريين. يعني فسرها بأنهم وازنوا بين المصالح والمفاسد، فسرها بأنها كانت نظرة سطحية منهم للأمور، فسرها كما تريد، لكن في النهاية هم وافقوا. وزي ما بيقولوا يعني في المثل البلدي كده اللي حضر عفريت عليه انه يصرفه. لكن حينما يتحول شخص الى اكبر من القانون، القانون متاكدون جميعا انه خطا، يجب على لجنه الرئاسه، يجب على الماده 28 ان يتم تعديلها باي طريقه من الطرق. لكن الى ان يتم التعديل يجب احترام احكام القضاء لانه احترام لهيبه الدوله المصريه. واي خروج عن هذا الاحترام يمثل خروج على طبيعه الدوله، ويعني يتم رفضه بغض النظر عن الاتباع او عن كثرتهم او عن طبيعه الاشخاص الذين يتحولون الى كيانات موازيه للدوله المصريه. وبالتالي انا بقول للاخ ياسر ولكل احبابنا الذين يعني استاءوا من مما فعلته لجنه الرئاسه مع الشيخ حازم صلاح، بغض النظر عن أي تفاصيل التزموا بالقانون وعليكم أن تناضلوا نضالا قانونيا سلميا. أما أن نستمع إلى لغة يعني يأخذها الإعلام العلماني على الإسلاميين ويضرب في المشروع الإسلامي في مقتل ويقول نحن سنستشهد ونحن سنفعل ونحن سنعمل، يعني هذه أمور لا يجوز أبدا أن تخرج من أناس يمارسون سياسة.
جميل.
السياسة ليست هكذا. أأكد بس على حاجة صغيرة، أن أمريكا في لحظه من اللحظات حصل فيها في الانتخابات اللي كان آل جور داخل فيها مع كلينتون في الفتره الثانيه حصل فيها وكل الناس تحدثت عن تزوير وتحدثت، ما شفناش آل جور طلع وقال احنا هنقاتل ولا احنا هنخدم شهداء. يعني هذه لغه خطاب يجب ان تختفي. جميل. من الشارع السياسي.
مصر اولا
دعوات الجميع.
نعم الثوار والاسلاميون ايد واحده ضد العسكر، ده المانشيت الرئيسي النهارده لجريدة المصري اليوم، دعوات لتوحيد الصفوف والتمسك بتسليم السلطة ورفع علم مصر.
معلش يا استاذ ملهم، بس انا شايف العنوان ده عنوان يعني عنوان خادع وعنوان لئيم ومكار ممن وضعه.
نعم.
في رؤية الثوار والإسلاميون لا يختلفون، الإسلاميون ثوار وشاركوا في الثورة من أول يوم على اختلاف فصائلهم، أما أن يفرق بين الثوار وبين الإسلاميون كأن الإسلاميون فصيل آخر ركب المشهد بعد الثوار وكأن الثوار مجموعة.
دعوات لتوحيد الصفوف والتمسك بتسليم السلطة ورفع علم مصر.
أنا النهاردة كنت في التحرير وصليت الظهر والعصر وصلينا صلاة الغائب على أرواح الشهداء، واعتقد ان الهتاف اللي لفت نظري وحسيت ان لسه يعني في امل ان احنا نقدر نحقق اهداف الثوره، الشعب ايد واحده، كل التيارات السياسيه وكل المنصات بتهتف هتاف واحد مع التكبير الله أكبر الله أكبر. المشهد اللي حصل في 25 يناير 2012 واللي حصل بعد كارثة بورسعيد كان مشهد رهيب وعظيم ومؤثر، أعطى رسالة مهمة أن الشعب المصري عندما يريد أن يحقق شيء فإنه يعني يستنفذ الهمم من أجل أن يحقق هذا الشيء. اللي حصل النهاردة أو اللي بيحصل النهاردة وفي كل محافظات مصر أعتقد أو معظم المحافظات مش بس في ميدان التحرير، هو رسالة مهمة جدا على المجلس العسكري أن يبادر بتسليم السلطة في 30/6، وعلى المجلس العسكري ألا يتدخل في عمل اللجنة التأسيسية ولا في عمل البرلمان حتى ننتهي من إعداد أو صياغة الدستور الجديد. على المجلس العسكري أن يترك الأمور تسير وفق رؤية المجتمع وفق رؤية البرلمان المنتخب، وهذا البرلمان الذي جاء بإرادة شعبية منتخبة وليس جاء ولم يجيء بالتزوير ولا بالتلفيق ولا حتى بالتعيين الكامل مثلما كان يحدث من قبل. يعني أنا أعتقد إن اللي بيحصل النهاردة رسالة على الجميع أن يستوعبها وأن يستوعب الدرس جيدا ولا نتخذ القرارات بعد فوات الأوان. كنا في الماضي يعني نشكو دائما من أن الرئيس مبارك الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك كان لا يستجيب للناس ولا لهتافات الناس ولا لمطالب الناس، حتى الحكومة التي كانت ترى الاعتصامات والاحتجاجات الفوائية في كل الشوارع لم تكن تستجيب لأحد، وكأن هؤلاء الناس جاءوا من كوكب آخر واعترضوا هنا في مصر على الأداء الحكومي فلم يكن أحد يهتم بهم. الآن ميدان التحرير يتوحد ويوحد المصريين من أجل تحقيق أهداف الثورة. علينا أن نتبنى هذه كإعلام وكصحفيين أن نتبنى هذه المطالب المشروعة، أن نتبنى فكرة إعلاء قيمة الدولة المصرية بالانتهاء من المرحلة الانتقالية، علينا أن نتبنى فكرة إعادة تكوين وبناء مؤسسات الدولة التي انهارت بتعمد من الثورة المضادة ومن الفلول للنظام السابق ومن بعض الجهات التي لا يهمها إلا أن تستمر في أماكنها دون رغبة الشعب المصري. المشهد في ميدان التحرير عظيم جدا، الشعب إيد واحدة، نتمنى أن يكون
يا رب
الشعب
يا رب
فعلا إيد واحدة لتحقيق أهداف الثورة وباقي طموحات الثوار.
معنا اتصال أستاذ أحمد من شمال سيناء، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك أستاذ عسوي، أهلا بيك وأهلا بمستمعينك الكرام.
أهلا بيك.
أنا أعمل في الإعلام المصري، أنا مذيع في إذاعة شمال سيناء، لكن أحب أن أقول يعني كلمة. الإعلام المصري للأسف يتناول الأحداث من وجهة نظر الحاكم، من يحكم فالإعلام كله خادم لهذا الحاكم سواء كانت نظرته صحيحة أو خاطئة، وللأسف الشديد القنوات الخاصة أيضا تعمل تبع الأجندات الخاصة لأصحابها، فلا تستطيع أن تقول إن الإعلام الخاص أنه إعلام محايد، بالعكس الإعلام الخاص يعبر عن صاحب المحطة، يعني ربما أي مذيع لا يستطيع أن يخالف رؤية صاحب المحطة، لو خالفها سيفصل من عمله. ولي عتاب على أستاذ ملهم، نحن نحبك ونقدرك ولك مكانة كبيرة لدينا، لكن وجدنا تحملك أنت والأستاذ نادر بكار على الشيخ حازم. سيدي الشيخ حازم قدم أوراقه إلى محكمة القضاء الإداري، هي نفس الأوراق التي استندت إليها اللجنة العليا لتزوير الانتخابات. هذه الأوراق يا سيدي رفضتها اللجنة، رفضتها المحكمة القضاء الإداري وقالت لا يعتد بها. لماذا تستدعي بجاته هذا المستشار والذي ظهر في قنوات كثيرة والذي قال بالحرف الواحد إن لم يخرج حازم بقضية الجنسية سيخرج بدعاية دينية، ورأينا شماتة مذيع النهار معه ويتكلم. يا سيدي نود الموضوعية، الرأي والرأي الآخر، أين نرى الإعلام الحر إن لم نراه في قناة الرحمة؟ لماذا لا يكون هناك مسؤول من حملة أبو إسماعيل وأيضا أحد الطرف الآخر؟
لا يرد علي. لا يا أستاذ أحمد، أنا بقد يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا على أسلوبك الجميل وربنا يكرمك، وعنوان مشرف لشمال سيناء وحضرتك يعني تعمل هناك في إذاعة شمال سيناء، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الأسلوب الراقي الجميل، ولكن يعني في أمور يعني لا أريد أن أتحدث فيها الآن، ولكن سيأتي الوقت، سيأتي الوقت وتتضح الحقيقة وحنقول كل حاجة، ولكن لا يوجد خلاف بيني وبين الشيخ حازم، لا يوجد خلاف بيننا هنا في قناة الرحمة والشيخ حازم، الشيخ حازم نقدره ونحترمه ونجله. حضرتك تقول لابد من الرأي والرأي الآخر، نقول الرأي والرأي الآخر، لابد أن نسمع الحقيقة دائما أيا كانت حتى لو كانت مرة لابد أن نسمعها، وإحنا بنقدر الشيخ حازم ولا يوجد خلاف بيننا، ولكن الحقيقة لابد أن نسمعها من على لسان أي طرف، إن كانت الحقيقة أو الطرف الآخر كما نقول عنه وكما يقول الأحباب في كل مكان بأن هؤلاء مزورون إلى آخره، نسمع منهم ونقول للدنيا كلها بأن هؤلاء مزورون، بأن هؤلاء مدلسون، ونعلنها للدنيا. أما أن نقول بدون حديث معهم وبدون أن نتحاور معهم بلساننا، بلسان الشيخ حازم، بلسان المحبين للشيخ حازم، ونبينهم ونفضحهم أمام الدنيا كلها، لابد أن يكون لنا دور في هذا المكان. ولكن أنا بأقدرك أستاذ أحمد على أسلوبك الجميل، ولكل المحبين في كل مكان. أنا حستأذنكم حنطلع طب الأستاذ معاذ وبعدها نطلع لفاصل. أستاذ معاذ
أهلا وسهلا بك أستاذ ملهم.
أهلا بحضرتك، ربنا يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله.
عساكم تكونوا بخير جميعا إن شاء الله.
الحمد لله، ربنا يكرمك
وأصلح الله حالنا وحالكم
يا رب يا رب.
أستاذ ملهم،
نعم،
يعلم الله يعني المشكلة دلوقتي مش في الشيخ حازم أستاذ ملهم، المشكلة أكبر من كده وتخطت الشيخ حازم. المشكلة هي والله يعني عايز أقول لك القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين في مصر. ويعلم الله إن مصر لو قامت بالإسلام لعم الإسلام الوطن العربي كله.
نعم.
فالمسألة يا أستاذي الفاضل أصعب من كده بكثير. يعني أول الحلول لهذه المشاكل يعني الأستاذ الفاضل اللي مع حضرتك بيتكلم بالقانون، تمام؟ أي قانون الذي تطلبه منه الشيخ حازم أو بغير الشيخ حازم هو يتحكم بالقانون. القانون أصلا لجنة انتخابات هذه تعدت القانون أكثر من مرة وعندك أمثلة، تمام؟ الأستاذ أحمد خفادي في أحد في لجنة الانتخابات الرئاسية كان أشهر أحكامه وهي نقل رئاسة حزب الغد من أيمن نور إلى مصطفى موسى، هذا أول شيء. الأستاذ ماهر الجحيري أيضا في لجنة الانتخابات كانت أشهر أحكامه رفض الطعن على الدستورية المادة 26 للدستور السابق. الأستاذ فاروق سلطان مصائبه كثيرة، كان قاضيا بالقضاء العسكري وخرج من القوات المسلحة بردة مقدم ينتقل إلى القضاء المدني، وكان له سجلات في نقابة المهندسين، تمام. الأستاذ عبد المعز إبراهيم كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في التزوير، في أيام التزوير، تمام، وهو المتهم الأول في فضيحة تهريب المتهمين، صحيح. الأستاذ محمد مفضلي عضو لجنة الانتخابات مجلس الشعب 2010 المزورة. فالأستاذ الفاضل اللي مع حضرتك بيطلب دلوقتي بالقانون، أي قانون الذي تطلبونه يا أستاذ الفاضل؟ أي قانون؟ نريد أن نفهم هل هذا القانون هو المفصل ليهم وإلا من؟ هذه مصيبة كبرى أستاذ الفاضل، أنت تطلب بالقانون وهم أصلا تعدوا القانون. اتقوا الله فينا، اتقوا الله في مصر، حرام عليكم. أقسم بالله العظيم أن هذا الرجل الشيخ حازم، وأنا قلت في الأول المسألة تعادت الشيخ حازم، أن هذا الرجل مظلوم يعني ظلم ظلم بين. والأستاذ الفاضل اللي محاربي يتكلم بالقانون، أي قانون يا أستاذ ملهم يا أستاذ؟ احترم عقولنا يا دماغ، أي قانون؟ أنت تطلب من الجلاد، أنت تطلب من الجلاد أن يكون قاضي؟ اتقوا الله فينا، حرام. أين المشايخ؟ المفروض أن المشايخ تتكلم. والله العظيم هذا دور المشايخ ودور العلم الآن يا أستاذ ملهم. أستحلفك بالله، والله العظيم بدأت بتضيع الخزان اللي احنا فيه دوت دايما. ايه وهو من ذنوبنا؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وان كنا احنا على صح وشعب صح وشعب فعلا مخلص مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيجيب لنا عمر بن الخطاب كمان. اما بكل اسف احنا علاقتنا مع ربنا مش كويسه، وكل اسف لابد الاول التصالح مع الله سبحانه وتعالى، واولى الصلح مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي احنا ننطق بالحق، ننطق بالحق. اي لجنه انتخابات اصلا تؤمنوا بها انتم؟ اي لجنه انتخابات تقول يا استاذ الفاضل بص للخمسه الرؤساء في
الانتخابات،
هؤلاء الخمسه مزيفين
مزورين يا استاذ معاذ. استاذ معاذ
ربنا استاذ ملهم،
نعم
لو سمحت اقول كلمه اخيره.
اتفضل.
بالله عليك وصل هذه الكلمه لشعب مصر جميعا، واظن يعني غالب الشعب يسمع،
الكل يسمعك، الكل يسمعك الان.
والله العظيم إذا ضاعت الفرصة الآن أن يأتي رئيس مسلم، بمعنى الكلمة وإحنا ضربنا حسني مبارك، أن يأتي رئيس مسلم، والله العظيم المعتقلات ستفتح للجميع.
يا أستاذ معاذ، يا أستاذ معاذ، الرئيس المسلم الرئيس المسلم سيأتي
سجن يبنى الآن على طريق مصر اسكندرية الصحراوي على مساحات شاسعة، إلى من هذا السجن؟ لمن؟ والله العظيم المعتقلات ستفتح للجميع، وحسبنا الله وكيل. وأنتم ذقتم مرارة هذه الأيام عندما كانت قناة الرحمة حولت إلى قناة الروضة، ليه؟ كان مين اللي بيحارب يا أستاذ ملهم؟ هل هو الشيخ حازم وإسماعيل اللي كان بيحارب؟ لا، أمثال هؤلاء اللي في اللجنة هم اللي كانوا بيحاربوا.
الحق ينتصر دائما،
ولا أحد يقول القضاء شامل.
الحق ينتصر دائما يا أستاذ، الحق ينتصر دائما.
ثواني يا أستاذ ملهم، والله يصلح حالك. كان الشاب بيعتقل في لاذقري وفي في نبيلة مصر، وبكل أسف يطلع براءة من إيد القضاء اللي أنتم بتقولوا عليه شامخ، ويطلع يعتقلوه من بره القفص، ويطلع تاني يعتقل في لاذقري. أستاذي الفاضل، عارف مين اللي هيزوق؟ وعارف الحق اللي زرته اعتقلت في يوم من الأيام؟ او هو نفسه اعتقل في يوم من الايام وتعذب، واللي ابوه اتاخد او امه اتاخدت في المعتقل لحد ما هو يجي يسلم نفسه، هو ده اللي هينطق بالحق. اما امثال هؤلاء اللجنة او معذرة اي حد هتستضيفه مش هيقول كلمة الحق اكيد ممرش بهذه المحنة. فبكل اسف كل حاطط ايده في المية الباردة استاذ الفاضل، كل حاطط الاستاذ بيضحك، بيضحك على ايه؟ لاني اكيد ما اعتقلش ده، لو اعتقل والله العظيم هيعرف في يوم من الايام ان هذا القضاء ليس
كده. والله العظيم يا استاذ معاذ، يا اخي معاذ اسمعني اسمعني، اسال حضرتك سؤال. انت تلوم علي انني اطالب بان نحترم القانون، وانا قلت في بداية كلامي انا لا اؤمن بهذه اللجنة التي جعلوها الها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وتابع الحلقة في الاعادة وستجد هذه الكلمات. انا اسألك سؤالا واحدا، ما البديل ان لم نحترم القانون؟ اجبني يا اخي معاذ.
اي قانون الذي تريد ان نحترمه؟
لا يعني خلص. القانون ظالم، لكن اجبني ما البديل؟
البديل؟ البديل وهتسمع مني بس ما تقطعش عليا.
نعم،
ان الحاكم اذا اباح الزنا والخمر وجب الخروج عليه، فما ظنك بالذي يحدث في مصر الان؟ اباحوا كل شيء، اباحوا الدماء.
يعني نظرتك للامور جزئيه يا اخي معاذ، ونحتاج لان نتناقش كثيرا.
خلاص.
وعلى فكره انا لا يعني لا داعي لان احكي لك سيرتي الذاتيه حتى تعلم انني اعتقلت ومررت على 3 معتقلات في مصر.
خلاص. انا بشكرك استاذ معاذ، وجهة نظر لابد ان احنا نسمع كل الاراء بكل تقدير، لابد ان احنا نسمع كل الاراء بكل صدر رحب، وبنرحب بكل اتصالات احبابنا المشاهدين من اجل ان الكل يقول اللي هو عاوز يقوله، كل واحد يقول وجهة نظره، وبالتأكيد سنسمع كل الاراء مرة تانية بكل صدر رحب وبكل حب وبكل تقدير ان شاء الله، لان المصلحة في النهاية المصلحة واحدة وهي اظهار الحق. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
صلاة العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها الحقوق الضائعة سبب اعتصامات عمال انترمنت بالإسكندرية، في قنا أهالي قرية حاجر الدهسة يرحبون بمساعدات القوات المسلحة ودار الأرمان الخيرية، في بني سويف عزبة نجيب تسقط من حسابات المسؤولين، الصدق منجاه يا شيخ حازم، أنقذ سمعتك ومصداقية التيار الإسلامي عموما والسلفي خصوصا وبادر بالاعتذار. أيتها القوى السياسية لحظة نظام. الدكتور عاطف البنا، الصراع مفتعل من القوى الليبرالية واليسارية، لا للحياة على صفيح ساخن. صباحي في حوار خاص للرحمة. الإخوان ليس لهم فرصة في الانتخابات الرئاسية. مواجهة دكتور هشام أبو النصر، منع استخدام الدعاية في المساجد على الإطلاق عور في فهم الشريعة الإسلامية. ودكتور أحمد كريمة يرد، استخدامها في الدعاية يتنافى مع رسالتها، إسرائيل تنقب عن البترول في المياه الإقليمية المصرية، عفوا البرلمان خارج التأسيسية. هل ينجح البرلمان في عزل الفلول؟ بالأسواق جريدة الرحمة، جريدة الرحمة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل بنستكمل حوارنا في هذا اليوم المفتوح في جمعة تقرير المصير والتمسك والدعوات لتوحيد الصفوف في ميدان التحرير، بل دعوة لتوحيد الصفوف على مستوى الفئات، كل الفئات المصرية، من أجل أن تتحد، من أجل أن تتوحد للمصلحة العليا، لا من أجل مصلحة حزب، لا من أجل مصلحة شخص، لا من أجل مصلحة فئات، ولكن الكل يتحد من أجل استقرار وأمن وأمان البلد، من أجل تسليم السلطة في معادها، من أجل وضع دستور، من أجل أشياء عديدة، ومع المطلب من المطالب اللي هي مرفوعة في ميدان التحرير ألا وهي هيكلة الداخلية.
طبعا ده مطلب مهم جدا جاء ضمن المطالب المرفوعة النهاردة في ميدان التحرير، وإحنا هنتفق على أن المبدأ الأهم أن لما تبقى في مجموعة مطالب فرعية أو هامشية هي بالتالي بتصب في المطلب العام، المطلب الأساسي اللي هو إيه؟ استكمال أهداف الثورة، إعادة هيكلة الداخلية وإعلان خطة للقضاء على الفوضى، لأن طبعا عندما يسقط القانون تسقط الدولة، وهذا أخطر ما يكون في سقوط القانون. فكرة أن احنا نعتمد على الحلول العرفية وشريعة الغاب وأن احنا ننحل الجنوب أن القانون جانبا، هذا لا يليق بدولة مثل مصر صارت ضد نظام فاسد وأسقطته، وبالتالي لابد أن نحترم هذا القانون. طيب. نحترم القوانين. إحنا يعني في بعض الاتصالات إحنا ما بنزايدش على حد ولا حد زايد علينا. أنا تعرضت للسجن سنة عندما واجهت الوزير محمد إبراهيم سليمان في يعني عايز أقول وهو في عز مكان في سطوته وجبروته ومحتمي بنظام مبارك. الأخ إسلام أعتقد أنه اعتقل أكثر من مرة. لان كان ليه برضو نضال سياسي ضمن جماعة الاخوان المسلمين. فالمسألة احنا الحمد لله يعني احنا مصريين بنحب بلدنا بنحب وطننا. لما نزلنا ميدان التحرير ما نزلناش عشان خاطر نتفرج ولا نشوف اللي بيحصل، لا، عشان عندنا هدف ان احنا نعيش حياة افضل ونمارس ديمقراطية ونمارس سياسة بشكل محترم يحترم كل الاطياف وكل الفئات في المجتمع. فكرة اعادة هيكلة الداخلية ده مطلب رئيسي ومهم بعد الانفلات الامن المتعمد الحادث في المجتمع منذ احداث محمد محمود واحد ثم محمد محمود اثنين واحداث مزبير واحداث مجلس الوزراء واخرها كارثة بورسعيد التي راح ضحيتها اكثر من 70 شخص. الفكره ان في بعض القيادات داخل وزاره الداخليه هناك مطالب ابعاد هذه القيادات الذين كانوا محسوبين او الذين هم من المحسوبين على الحبيب العدلي الوزير المسجون الان في سجن طرة ضمن قضايا الفساد وقضايا قتل الثوار، واعلان خطه للقضاء على الفوضى، لان الفوضى النهارده بتضرب الشارع المصري. في عمليات خطف مسلح، في عمليات سطو على بعض الاماكن، في عصابات منظمه بترتكب جرائم منظمه. فكره ان انتشار الاسلحه بشكل رهيب في الشارع المصري نتيجه للتهريب سواء بقى من مرسى مطروح من السلوم او من ليبيا او من سيناء.
نعم.
كل هذه المطالب هي تاتي في اطار اعاده هيكله الشرطه واعلان خطه زمنيه للقضاء على الفوضى، لان احنا داخلين في مرحله انتخابات رئاسيه ربما الاسلحه اللي موجوده في الشارع تتسبب في احداث حاله من الفوضى العارمه، ربما اذا اعترض احد المرشحين في الرئاسه على النتيجه وخرج انصاره الى الشوارع ونحن نعلم كميه الاسلحه الموجوده ربما تحدث كارثه. كل هذه الاشياء هي من المطالب الاساسيه اليوم في ميدان التحرير.
جميل. في خبر منتشر الان، اول انجاز للمليونيه شفيق بيلغي لقاءه تلفزيونيا ويؤجل مؤتمر بكفر الشيخ. في اول رد فعل لمليونية تحديد المصير وانقاذ الثوره قرر الفريق احمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسه الغاء لقائه على قناه روتانا مصريه من خلال برنامج ناس بوك. وفوجئ معدو برنامج ناس بوك باعتذار من اعضاء حمله الفريق احمد شفيق من الظهور في البرنامج اللي كان مقرر اذاعته غدا السبت، وقد سيطرت مشاعر سلبيه على اعضاء الحمله الانتخابيه للفريق شفيق، خاصه بعد تصاعد حدث الدعوات التي انطلقت من ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر والتي تطالب بتنفيذ قانون العزل السياسي اللي اقره مجلس الشعب مؤخرا. وكان احمد شفيق قد قرر تاجيل زيارته المقرره لها يوم الجمعه لمركز متوبس بكفر الشيخ. تعليق حضرتك استاذ اسلام.
يعني انا عايز اقول ان شفيق او غيره من رموز النظام السابق ترشحهم، مجرد ترشحهم في الانتخابات ده انا بعتبره يعني عور في جسد الثوره المصريه، لم تكتمل الثوره المصريه ولم تفعل ما هو مطلوب منها على وجه التحديد، لان رموز النظام السابق معناها ان احنا ما زلنا في نفس العصر، ما زلنا نفكر بنفس العقليه، ما زلنا نتحرك بنفس الادوات وبنفس الاليات. فانا اعتقد ان هذه المليونيه تحديدا يعني ستكون مليونيه فاصله في على الاقل توجهاتهم، وزي ما حضرتك قلت في الخبر يعني هي بتبعث برسائل سلبيه للمناصرين لهم في انهم قله وانهم يعني يتعدون على حق الشعب المصري في تقرير مصيره. لكن من اهم المطالب اللي انا عايز اكد عليها استاذ ملهم فعلا عدم وضع دستور تحت قياده العسكر، لان احنا عندنا تجربه يعني تجربه داخليه وتجربه خارجيه. تجربه داخليه على الاقل التعديلات الدستوريه الاخيره والعور الذي نجني ثماره الان وهو الماده 28 وغيرها والماده 21 والماده 60 وكل هذه المواد الملتبسه اللي يعني في بعض الاوقات بترسخ للديكتاتوريه وفي بعض الاوقات بتجعل الاوضاع ملتبسه غير مفهومه زي الماده 60. فوضع دستور تحت حكم العسكر معناه رده الى الوراء، معناه ان الثوره اننا سنحتاج الى 30 وربما 40 عام اخرين او 50 عام او 60 عام من اجل الخروج من هذه العباءه. وامامنا تجربه تركيا حينما مكن للعسكر فيها يعني جاهد الديمقراطيون فيها، بلاش نقول الاسلاميون عشان الكلمه دي بتغضب البعض، جاء يعني هناك اصحاب نضال كثير في تركيا غير الاحزاب الاسلاميه وعلى راس هؤلاء طبعا في نجم الدين اربكان وغيره، وخرج من عباءته اردوغان وعبد الله جول وهذه المجموعه جاهدوا جهادا مريرا من اجل ان تعود تركيا
إلى المسار الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه، وهو أن يكون العسكر مجرد مفردة من مفردات الدولة، لا يكون هما يعني لا يكون العسكر أبدا هما مركز الميزان في الدولة وحولهم تدور الدولة بكل أجهزتها. الدستور التركي كان فيه هذا العور، وتم يعني جهات كبير أخذ سنوات من حزب الرفاة ومن نجم الدين أربكان ومن بعده أردوغان إلى الآن، فإحنا لا نريد أن نكرر هذه التجربة. نبدأ من حيث انتهى الآخرون، المجلس العسكري والجيش على رأس المصريين جميعا، وكلنا يعترف بأنهم كانوا يعني كانوا جزءا أو مساهما وعاملا أساسيا في نجاح هذه الثورة، نعترف بهذا، لكن عليهم أن يعودوا سريعا، عليهم أن لا يكون لهم أي وضعية خاصة مطلقا لا من قريب ولا من بعيد داخل الدستور المصري، لأن أي وضعية ستؤثر بالسلب على حياة المصريين الديمقراطية لمدة 50 أو 60 عام، وسنحتاج إلى نضال مرير من أجل إعادتها مرة أخرى إلى ما ينبغي أن يكون عليه الوضع في مصر. فعدم وضع دستور تحت حكم العسكر هذا أمر يجب أن يكون على رأس المطالب التي يناضل من أجلها الشعب المصري. ليس هذا مطلقا تخوين أو ليس هذا تقليل من شأنهم، زي ما قلنا هم يعني لهم مكانتهم، لكن هم يعني جزء من الدولة. جميل. وليسوا محور الدولة.
في خبر موجود الآن، أبو الفتوح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أتلقى تهديد بالقتل وأتمنى الشهادة في سبيل الله. قال الدكتور عبد المنعم الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية أنه واثق من الفوز بالجولة الأولى دون الوصول إلى جولة الإعادة، وذلك بعون الله ثم جهود المواطنين الشرفاء الذين سيدعمون مشروعه الوطني. وأكد أبو الفتوح خلال المؤتمر الجماهيري اللي عقد ظهر اليوم الجمعة بالحوامدية أنه يتعرض لتهديدات بالقتل، مضيفا أنه مستمر في مشروع الوطني مهما كان الأمر، ويتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الوطن الذي يريد خدمته إلى أن يلقى الله. ده كلام أستاذ عبد الناصر، كلام مهم، لأن اتنشر في جريدة الوفد أمس، يعني كلام بيفيد هذا الكلام، وهو بيؤكد النهاردة في مؤتمره اللي كان موجود في الحوامدية. تعليق حضرتك على هذا الخبر بعد الاتصال من الزميل أحمد فوزي من ميدان التحرير. أهلا وسهلا أحمد.
أيوة ملهم.
هاي أحمد، إيه المشهد عندك؟
ملهم، بداية تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي الرحمة الكرام.
تفضل.
ملهم، اليوم يحاول ميدان التحرير استعادة دوره الغائب منذ شهور. اليوم يا ملهم قرنفالي، يوم عائلي بين الأسرة المصرية. الميدان لا يخلو لقدم واحدة، وتختلف الهتافات من على المنصات باختلاف المرجعيات الفكرية والسياسية، ولكن يا ملهم الجميع اجتمع على هتاف واحد، هو ارحل يا عسكر، يسقط حكم العسكر وبصفة النهائية. ولكن ملهم، الحالة العامة حتى الآن هادئة، ولا يوجد حتى الآن ما يعكر صف الجماعة الوطنية.
كم منصة عندك يا أحمد؟
ملهم،
كم منصة، كم عدد المنصات؟
بس ملهم، المنصات تختلف كما قلت لحضرتك من شوية. المنصات موجودة وتعبر عن كل الأطراف السياسية الموجودة. توجد منصة لحركة 6 أبريل، توجد منصة لحركة حازمون وأتباع الشيخ حازم، توجد منصة لحزب النور، توجد منصة لإخوان المسلمين. تختلف كما قلت لحضرتك، المنصات موجودة ولكل تيار سياسي توجد منصة وتوجد هتافات توقع.
طيب، شكرا جزيلا للزميل أحمد فوزي، ونعاود الاتصال مرة أخرى إن شاء الله. الدكتور عبد المنعم الفتوح، أستاذ عبد الناصر.
يعني الدكتور عبد المنعم الفتوح من ضمن الشخصيات المحترمة وصاحب الرصيد الكبير لدى المصريين، واعتقد ان فرصه في الوصول الى الكرسي الرئيس ستكون الاكبر باذن الله. فكرة ان هو بيجي له تهديد بالقتل، طبيعي ان شخصية زي الدكتور عبد المنعم الفتوح لها من التاريخ ما يكفي لان تكون مؤهلة لقيادة مصر، ولديه من القبول لدى الشعب أن يكون رئيسا، فطبيعي إن في جهات مش يعني غير راغبة في وجود أبو الفتوح رئيسا، لأن أبو الفتوح معروف إن مرجعيته إسلامية أو خلفيته إسلامية. هو كان أحد القيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وعندما رشح نفسه للرئاسة فصلته الجماعة، وبالتالي فهو يعني يعتبر من ضمن الشخصيات البالغة التأثير في سير العملية الانتخابية، وحملته عاملة شغل كبير في كل المحافظات. هو حتى الراجل بيتحرك في كل مكان، ولتصريحاته محترمة، وعنده أحلام وأفكار طموحة جدا لقيادة مصر خلال الفترة اللي جاية، فطبيعي نجي له تهديد بالأكل. يعني الحاجة التانية، عايزين نخش في فكرة باقي المطالب اللي في التحرير.
بس عايز اتدخل معاك هنا يا استاذ ناصر في مساله طبيعي. هو طبيعي من باب ان ربما يكون المشروع الذي يتبناه الدكتور عبد المنعم ربما يكون له عداء، لكن ان تدخل مصر هذه الدوامه هذا ليس امرا طبيعيا، وهذا ليس من طبيعه المصريين، وبالتالي يجب ان يتم ربط
لمجرد الاختلاف.
يجب ان يتم ربط الاحداث ببعضها. يعني المساله ليست مجرد اختلاف حوالين المشروع، ويعني اذا كان حتى من يهدده لمجرد الاختلاف فاعتقد هو يعني هو غير جاد، لكن ان تكون التهديدات لشخص الدكتور عبد المنعم ويعلن عنها فهذا معناه أن التهديدات متوالية، وأن التهديدات بدأت تأخذ منحنى تصاعدي، وأنا من هذا المنبر أدق ناقوس خطر. لا نريد أن نتحول إلى لبنان، وهناك قوة تريد أن تؤصل لنظرية المؤامرة داخل المجتمع المصري. حينما يتم إبعاد الشيخ حازم بطريقة قانونية، وحينما يتم إبعاد المهندس خيرت بطريقة قانونية، وحينما يأتي الدور على الدكتور عبد المنعم وبعده يأتي الدور على الدكتور العوة بطريقة أو بأخرى، ربما يعتقد البعض أن هناك مؤامرة، ولهم كل الحق على المرشحين الإسلاميين. وبالتالي أنا من هنا أطالب بأن تكون الحماية لهذه الرموز حماية على أعلى مستوى، أن تشكل عن طريقهم، عن طريق شركات خاصة، أن تشكل عن طريق أتباعهم بطريقة أو بأخرى.
الداخلية مطلوب، يعني مطلوب عليها أو
يعني أنا لا أريد أن أطالب بهذا حتى لا يقولوا أنكم تطالبون بشيء يعني سيكلف وزارة الداخلية وهي في وضع يعني ربما يكون بعض الشيء مهلهل، لكن أنا يعني يا ريت سيادة الوزير يكون سمعنا الآن.
ممكن نطلب من وزارة الداخلية بصفة إن يعني إحنا مواطنين مصريين بنخاف على مصر، إن إحنا عندنا 13 شخصية مرشحة لمنصب الرئيس، وهي أعتقد شخصيات مهمة على الأقل في هذا التوقيت، وبالتالي يجب على وزارة الداخلية حماية هذه الشخصيات ولو بحراسات رمزية أو يعني فكرة تأمين عمليات تحركهم، سواء بقى في المؤتمرات الشعبية أو في زيارتهم بالمحافظات أو عمليات خروجهم من منازلهم ودخولهم إليها مرة أخرى. يعني والتأمين أعتقد أنه كان مفروض على بعض الوزراء في الحكومة، بعض الشخصيات وقيادات الشركات، فبالتالي 13 مرشح للرئاسة ليسوا أقل من رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات
طبعاً.
وليسوا أقل من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات،
وبينهم قامات على المستوى الفكري وعلى المستوى العلمي، يعني قامات
هذا كبيرة. نسأل الله السلامة. حس أذنكم هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود مشاهدينا الكرام.
دائما لها السبق. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقه الفريده من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجه في التعامل دقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبهج. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجدية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد. لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول كريم واقي ليا انا بقى لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام لا ينفع نستخدمه باستمرار ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مستحيل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر
سبيد تي في شوب. اتصل على
377-2307. تلاجة سبيد الثلاثية حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفين لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. تلاجة سبيد الثلاثية 3-1 لمية باردة تحافظ لك على تلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة زبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة زبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة زبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك وفي الشركات الكبيرة كانت الأداة المثالية، وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية، وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة زبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية. فقط اتصل على 377-2307 وافتكر دايما انك مع زبيد انت المستفيد.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، واستكمالا لما يحدث في ميدان التحرير ومطالعة لأهم الشعارات الموجودة في ميدان التحرير وأهم المطالب، هناك مطالب عديدة أستاذ إسلام. مسيرة التوحيد تصل التحرير والمتظاهرون يسجدون لله للمرة الثانية. مسيرة السيدة زينب تصل ميدان التحرير للمشاركة في إنقاذ الثورة. المتظاهرون يهتفون لإسقاط العسكري وحكومة الجنزوري والمفتي. من أعلى منصة مجلس أمناء الثورة وجماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك مع عدد كبير من الائتلافات الشبابية والقوى الثورية هتف الشيخ صفوت حجازي رئيس مجلس أمناء الثورة بهتاف: يسقط مفتي مصر، يسقط مفتي العار، مفتي الصهاينة، ويلا يا أزهر قول الحق، المفتي عار ولا لا؟ وتبعوا في ترديد هذه الهتافات عشرات الآلاف من المصطفين أمام المنصة. وأكد حجازي في كلمتي التي ألقاها على المنصة عقب صلاة الجمعة في مليونية حماية الثورة اليوم أنه لا يوجد إنسان مصري يمكنه أن يزور القدس ويتحت احتلال الصهاينة. كما هتف حجازي أيضا ضد اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، واللي هي اللجنة التي عينها مبارك، على حد قول قائلا: يسقط عبد المعز إبراهيم، يسقط فاروق سلطان، يسقط قضاة العار. كما وجه حجازي انتقاده لترشيح عدد من رموز النظام السابق قائلا: سقط عمر سليمان نائب المخلوع، يجب أن ننادي ونقول يسقط، يسقط أحمد شفيق رئيس وزراء المخلوع، يسقط عمرو موسى وزير خارجيته، مؤكدا على ضرورة عدم السماح لفلول النظام السابق بالترشح لرئاسة الجمهورية وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم. وأكد حجازي على ضرورة تشكيل حكومة الثورة من كافة أطياف المجتمع قائلا: يجب أن نشكل هذه الحكومة لنسقط حكومة الجنزوري، وإن شكلنا هذه الحكومة سوف نفتح لها مجلس الوزراء بأنفسنا ونمكنه منها إن اعترضها أحد. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم
محمد رافض، اهلا وسهلا.
السلام عليكم، ازيك يا زميلي؟
اهلا يا محمد، اتفضل. الله يكرمك،
تحياتي لك ولمشاهدي قناه الرقم الكرام هنا من فوق منصه اخبار الشيخ خادم صلاح ابو اسماعيل. وجد العديد من الدعاء وكل منهم يلقي كلمه. ادخلك ادخل معك على الهاتف الان فضيله الداعيه الاسلامي الشيخ مسعد انور، هو معك على الهاتف الان.
اهلا يا شيخ مسعد، ازي حضرتك؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل. شيخ مسعد،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخنا، اتفضل، اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك وتقبلها. تحياتي لك ولكل جماهير قناه الرحمه في داخل مصر وفي خارجها. يعني كما ترى، لعلك ترى على الصوره الان
منظر جميل
الان عن اخره، اقول بملايين، لا اقول العدد، يعد الان بعشرات الالاف بل يعد بالملايين. ونشعر أن الثورة عادت من جديد، وأن هذا اليوم بداية لثورة جديدة. والجميل هنا أن الناس متوافقون على مطلب واحدة، أولها نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية مؤقتة حتى ينتخب رئيس انتخابات الرئاسة من غير تأخير. ثانيا إلغاء المادة المشؤومة المادة 28 التي جعلت لجنة الانتخابات أصناما وآلهة لا يبدل قولها ولا تسأل عما تفعل.
نعم.
وإذا ألغيت المادة 28 ألغي كل ما ترتب عليها من آثار ظالمة. لعلك تسمع الآن يأخذونها بالتكفير تكفير الناس.
نعم.
والناس هنا عازمون على عدم الرجوع إلا بعد أن تحقق المطالب، عازمون على تحقيق قانون العزل السياسي، عازمون عليه. الكل يرفض أن يرقص مصر واحدا من رجال مبارك ولا واحدا من ديون
جميل.
مبارك
أهم المطالب يا شيخ مسعد، شيخنا الحبيب،
حكمتم مع مبارك والشيخ طار على كل نظام مبارك، حكمتم معه سنين، فما جلينا من ورائكم إلا خراب البلاد وإلا ضياع البلاد وإلا الذلة والمهانة. أريد حاكما مدنيا يده لطيفة ومتوضئة يحكمنا بشريعة الله. وأسأل الله عز وجل أن يمكننا جميعا للحياة في ظل قرآنه وفي ظل سنة رسوله
صلى الله عليه وسلم.
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
نعم استاذ
ملهم. محمد قول لي يا محمد، يا محمد
نعم
استاذ. اهم المطالب، اهم المطالب يعني كما قال الشيخ مسعد انور على منصه الشيخ حازم ابو اسماعيل: نقل السلطه الى سلطه مدنيه مؤقته، الغاء الماده 28 رقم 3 ايه.
نعم ايضا استاذ ملهم، انصار الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل قاموا بتوزيع بيان يحتوي على اسماء مجلس شورى العلماء ويطالبونهم بالوقوف خلف الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وخاصه الشيخ محمد حسان. قالوا عنه في هذا البيان: لماذا الشيخ محمد حسان؟ فوالله انه رجل يحب الله فيحب الناس، شريفا عفيفا تقيا ذكيا عاقلا حكيما هادئا وسياسيا، رجل يعلم ثمن الدماء وقدر البكاء وقطرة الماء الى غير ذلك، وايضا كلمات كثيرة وجهوها لمجلس شورى العلماء، وقوي فرض الشيخ احمد فريد الداعية للإسلام من كلمته على المنصور
وهو يدخل معك الآن. عليكم السلام يا شيخنا، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
اهم المطالب الموجودة اللي بتطالبوا بها الآن يا شيخ احمد، اهم المطالب يا شيخ احمد.
نعم الظلم، ماذا تريد ان تساله؟
اهم المطالب، انا اريد اهم المطالب الموجوده على منصه الشيخ حازم.
نعم
اهم المطالب، اهم المطالب.
نعم هو يسالك يا فضيله الشيخ ما اهم المطالب.
اهم المطالب يعني حل اللجنه الدستوريه التي لجنه الرئاسه التي انشئت لا من اجل انتخابات الرئاسه بل من اجل تزييف انتخابات الرئاسه، وكما يقولون اول خطيره كفر، فلم تبدا الانتخابات بعد ولكنها بدات بالتزوير، وارادوا ان يخفوا يعني بعض الرموز الذين يرضى عنهم الغرب الكافر او الطبق الكافر، والذين يصرحون بتنفيذ شريعه الله عز وجل، فهم يريدون ان يحرموا الامه من الرموز الذين ارتضوها يعني احبوا ان تحكمهم، وهذا تزييف لاراده الامه، ابعاد لما يريده الشعب المصري، لانهم يعرفون يعني موقع الشيخ حازم في قلوب الناس وهم نفسي دونه، يريدون ان يحولوا بين الامه وبين ارادتها، وهذا خلاف ما وعد به المجلس العسكري من انه سوف يسلم السلطة لهيئة مدنية منتخبة، فنقول يعني هذه ليست منتخبة بانتخابات من فيها، ولكن يريد أن يسلمها لمن يرضى عنه أمريكا وإسرائيل، لا لمن يرضى عنه الشعب ومن يريد إعزاز دين الله عز وجل.
شكرا جزيلا.
نعم اسمولا، هل تريد ان توجه
له
سؤالا اخر؟
لا انا اريد يعني هم يطالبون بالغاء المادة 28 يعني من على منصة الشيخ حازم اسماعيل، يطالبون بالغاء المادة 28، هل هناك مطالب اخرى غير نقل السلطة الى سلطة مدنية مؤقتة والغاء المادة؟
هناك يعني التفات عالية
مرة أخرى. طيب سنتصل معك مرة أخرى ونتواصل معك، أنا أريد زملائي الأعزاء في كنترول يتواصلوا مع محمد، نريد معرفة أهم المطالب اللي بيرفعها أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من على منصة حازمون في ميدان التحرير. كنا مع الأستاذ إسلام في مسألة كلام الدكتور صفوت حجازي والمطالبة بكلام واضح وصريح من أجل إسقاط المجلس العسكري وحكومة الجنزوري ومفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة.
أنا بس والله يعني يعز علي أن يخرج مثل هذا الكلام من الدكتور صفوت حجازي، طبعا أنا متفق معاه في المطالب الأولى، وربما أكون مختلف على المستوى على مستوى الرؤية السياسية مع فضيلة المفتي في زيارته للقدس، لكن أنا يعني لا أدري، وربما هكذا حال البلاد بعد الثورات وحينما تتأزم الأمور ويكون الوضع ملتبس كما قلت في بداية كلامي في بداية الحلقة، أن الجميع يخون الجميع، الجميع يشكك في الجميع، الجميع يعتقد أن
طيب طب هستأذنك بس نسمع الدكتور صفوت حجازي الآن على الهواء، نسمع مع بعض.
سامعوا المشاهد بالبادي مصر يا أم، ولادك أم.
أهم الشعارات اللي ياريت لو نتواصل تاني ونسمع الشعارات حتى يعني لا يفهم ان احنا خطأ في مسألة وقف صوت الشيخ صفت في هذه الجزئية. ياريت نتواصل مع أهم الشعارات وأهم المطالب وأهم الشعارات اللي بيرددوها ياريت الآن سريعا. يعني دي أهم الشعارات اللي بيتم إطلاقها الآن من خلال صوت الشيخ الثوري حبيبنا دكتور صفوت حجازي في ميدان التحرير. كنا بنستكمل أهم المطالب وأهم الكلام اللي الدكتور صفوت قال من خلال منصة مجلس أمناء الثورة وجماعة الإخوان المسلمين.
طبعا يعني أنا وأنا بسمع الشعارات حسيت أن أنا عايز أطير وأروح التحرير وأقف وردد مع الشيخ صفوت. والشيخ صفوت طبعا بقى يعني أحد مفردات الثورة المصرية الجميلة اللي كل الأطياف اختلفت معاه أو اتفقت معاه، سواء إسلامية أو ليبرالية أو إلى آخره، الجميع يعني يعترف له بدوره.
طب عفوا نعود صوت وصورة مع الدكتور صفوت حجازي.
الشعب يريد إدخال النظام.
ثوار أحرار هنكمل المشوار، الشعب يريد إسقاط النظام. أنا عايز أقول لحضراتكم زي ما قال زميل محمد رافت والشيخ محمد في كلام النهاردة في بيان أو المطالبة به، لابد أن يكون لرأي العلماء كلمة. الشيخ محمد خطبته النهاردة عنوانها يا أهل مصر السكينة السكينة، خطبة مهمة جدا يعني تكلم فيها الشيخ في أشياء عديدة، إن شاء الله هنشوفها بإذن الله رب العالمين وتذاع على قناة الرحمة في تمام الثامنة بإذن الله رب العالمين، الثامنة مساء إن شاء الله. معنا زميل أحمد أبو عقيل من ميدان التحرير، أهلا وسهلا.
أهلا أستاذ ملام.
أهلا يا أحمد، تفضل.
في البداية تحكي لك والأستاذ المشاهدين، أقول في البداية حكي لك حضوريا برفض الشيخ حازم أبو إسماعيل رئيس الجمهورية، هكذا كتب أنصاره على لافتاتهم المعترضين على حكم لجنة الانتخابات قائلين أن السياسة الأمريكية فرضت نفسها على الأراضي المصرية، كما أن هناك العديد من المطالب لبعض الحراسات والائتلافات الثورية المطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلام الدستوري وإجراء الانتخابات في موعدها في 30 يونيو القادم، بالإضافة إلى إسقاط الحلول وعدم اللجنة التأسيسية وعدم هيمنة تيار معين عليها. هذه هي أهم الملاحظات في ميدان التحرير الآن.
طيب شكرا جزيلا لك يا أحمد، شكرا جزيلا لك. نعود أستاذ إسلام والحديث عن مفتي الجمهورية.
فأنا كنت بقول إن الشيخ صفوت حجازي طبعا هو أستاذنا وبقى صار رمز من رموز الثورة الإسلامية، لكن أنا بتعجب إنه يخرج منه يعني مثل هذا التصريح مفتي العار وما إلى ذلك. يا أخوانا، لابد إذا أردنا للثورة المصرية أن تنجح علينا أن نحترم حق الآخر في الاختلاف. زيارة إسرائيل أنا يعني ربما على المستوى الشخصي أكون ضد الزيارة تحت أي شكل من الأشكال، لكن
بعد الرسالة الإخوان والسلفيون والأزهريون يطالبون بإقالة المفتي بسبب زيارته للقدس الآن في ميدان التحرير.
تمام، ليكن هذا موقفا سياسيا وليطالبوا كما يريدون، لكن التشكيك في الرجل على مستوى علمه أو على مستوى نواياه أو اتهامه بالتطبيع، يعني أعتقد أن هذا يعني لا يجوز في يعني كحق من حقوق الاختلاف. يعني أنت لا تتحدث عن ثابت شرعي معلوم من الدين بالضرورة، وإنما تتحدث عن رؤية سياسية ربما اختلفت أو اتفقت فيها. الرجل لم يذهب كما قال يعني وعنده مبرراته، ذهب بتأشيرة أردنية. إذا حمل تأشيرة صهيونية على جواز سفره كنت يعني ربما أؤكد معه هذا المعنى وأقول إن هذا تطبيع، لأنه بهذا يعترف بالمحتل. أما أن الرجل أكد مرارا أنه في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مشيخة الأزهر بعد اجتماع جلسة مجمع البحوث الإسلامية، أكد الرجل أنه حمل تأشيرة أردنية، وأكد أنه كان بدعوة من ملك الأردن، وأكد أن حراسته التي رافقته كانت حراسة أردنية. إذن الرجل يحمل رؤية سياسية في الزيارة، الرجل يحمل فكرا من وراء هذه الزيارة، وبالتالي لغة التخوين يجب أن لا تكون حاضرة في المشهد على الإطلاق. لغة الاتهام في اتهام النوايا يجب أن تختفي من المشهد على الإطلاق، لأن هذا معناه قسمة البلد إلى مجموعة من التيارات كلها متحاربة، الجميع يشكك في الجميع، ويعني كما قال الشيخ محمد الشعب يريد إسقاط الشعب. يعني لا نريد أن يكون هذا حال المصريين بعد الثورة، يجب أن نحترم الحق في الاختلاف ما دام. وبعدين أنا بتعجب يا أخي، إذا كان الاختلاف كان بين الصحابة رضوان الله عليهم في أمور سياسية، الاختلاف كان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم سائغا ومقبولا، ومرن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أكثر من موقع، حينما جاءوا في المسألة الشهيرة موضوع بني قريظة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق بكلمة، وأقر كلا الفريقين على ما عمل. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اختلف يعني قطب الأمة أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما في حروب مانع الزكاة، وفي النهاية كما في الرواية عند ابن عساكر يعني أبو رجاء العطاردي يقول دخلت المدينة فإذا بالقوم متحلقين وإذا في وسطهم رجلان أحدهما يقبل رأس الآخر، قلت من المقبل؟ قال هذا عمر يقبل رأس أبي بكر، لأنه بان له أنه يعني أن رأيه صواب في قتال مانع الزكاة أو المرتدين أو ما إلى ذلك. يبقى إذن احترام الحق في الاختلاف، لم نرى أحدا خون أحدا من أجل شيء معين، وإنما ما دام الأمر في إطار المسموح وفي إطار الرؤى السياسية وليست الشرعية. زيارة إسرائيل الآن ربما لها بعد شرعي، أنا أقر بذلك، لكن إذا انتفت والرجل أكد، الرجل الشيخ علي أكد أنه لم يحمل تأشيرة صهيونية، إذن هذا يعني ليس فيه أدنى شك، واختلف معه كما تريد وطالب بعزله كما تريد، هذا حقك، هذا حقك السياسي، لكن أن تشكك في الرجل وأن تحمل الموقف ما لا يحتمل هذا أمر مرفوض بالكلية.
جميل. الإخوان يسيطرون بصورة كبيرة على ميدان التحرير وشعاراتهم ترتفع كثيرا إلى المجلس العسكري، عفوا لقد نفذ رصيدكم، بتسقط حكومة دار المسنين. تعالي حضرتك استاذ عبد الناصر.
والله انا تعليقي ان اخشى بس
الموضوع والهتافات تتزايد ضد احمد شفيق وعمرو موسى.
ما هو المطلب الاساسي استكمال اهداف الثوره وعدم ترشح الفلول وتطبيق قانون العزل السياسي على كل الذين كانوا ينتمون.
وفي المقابل ايضا سبحان الله، في المقابل ايضا بالصور ثوار التحرير يرفعون عمرو موسى ويلفونه بعلم مصر.
أنا قلت في البداية أن في مطالب كتيرة في ميدان التحرير، في 9 منصات كل منصة ليها مجموعة من المطالب، لكن دي أنا بعتبرها مطالب هامشية، لكن المطلب الرئيسي أو المطالب المهمة هي استكمال الثورة وتطبيق قانون العزل السياسي أو المادة العزل السياسي.
وأيضا كمان يعني تواجد عمرو موسى في ميدان التحرير، وصل إلى ميدان التحرير بدون حراسة وبيرتدي ملابس الكاجوال ويقود مسيرة حاشدة بتقدر بأكثر من 2000 مشارك من المواطنين من ناحية كوبري قصر النيل ليشارك جماهير الشعب الثائرة والتي أتت لنفس المكان اللي انطلقت منه الثورة المصرية العظيمة. وقال إنه متفائل بأن عام 2012 سوف يشهد استكمال مقومات الدولة وبداية إعادة بناء مصر، ويجب أن نقف عند هذه المناسبة لنتذكر تضحيات الشهداء والجرحى الذين بذلوا من دمائهم وأرواحهم من أجل نجاح الثورة، وللتأكيد أن الثورة لم تهزم وما زالت مستمرة. وعلى جانب آخر هتف موسى تحيا مصر، وهتف وراءه من في المسيرة تحيا مصر، وحمله المواطنون على الأعناق ولفوه بعلم مصر.
السيد عمرو موسى هو أحد المرشحين للرئاسة، طبيعي أنه ينزل ميدان التحرير لأن هذا ميدان الثوار، ميدان كل الذين لديهم طموح ولديهم أحلام من أجل لتحقيق أهداف الثورة وأحلام الثورة. عايز بس أرجع لفكرة المطالبة بإقالة المفتي أو عزل المفتي، أنا بس خايف الموضوع ياخد أكبر من حجمه ويشغلنا عن الهدف الأساسي أو الهدف المهم وهو تحقيق أهداف الثورة. عندنا مجموعة من المطالب، أنا قلت أنها مجموعة من المطالب الهامشية لكنها في النهاية تتوحد من أجل المطلب الرئيسي أو المطلب المهم، وهو عدم السماح لفلول النظام السابق بالترشح في انتخابات الرئاسة. سقط عمر سليمان بخطأ في التوكيلات، وعلينا أن نسقط باقي رموز النظام مثل أحمد شفيق وعمرو موسى الذي هو الآن في ميدان التحرير. الفكرة الثانية اللي عايز أأكد عليها، إحنا مش عايزين نخش في دوامة من الخلافات للتعتيم على أهدافنا الحقيقية، أهداف الثوار، لأن لاحظ أن كل ما بنعلن عن مليونية أو بتبقى في مليونية بيطرق على السطح حدث جديد أو أزمة جديدة ندخل معها في جدال وتناحر وخلاف وننسى الهدف الرئيسي. سفر الدكتور علي جمعة كان غير معلن عنه، طب فلماذا عندما عاد أعلن عنه رغم أن الرجل دخل بتأشيرة أردنية، لماذا كل هذا الهجوم على الشيخ علي جمعة؟ أنا أعتقد أن هذه مزايدة مبالغ فيها، الاختلاف مع الشيخ علي جمعة لا تجعله هدفا للاتهامات بالعمالة ولا بالتخوين ولا بأنه مفتي العار ولا هذا يعني الألفاظ دي، أعتقد أن احنا يعني مفروض أن احنا يعني إن نتنزع عن هذه الألفاظ البالغة القصوى على رجل هو يمثل رمزا دينيا محترما وكانت له آراء سياسية محترمة. فكرة أن الشيخ علي جمعة يعني يدخل القدس وهي تحت الاحتلال، أنا أرفض أن أنا أسافر للقدس، وفي كتير يرفضوا أن هم يسافروا للقدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في بعض المزايدات أن البابا شنودة كان مانع أو رافض أنه يروح، اسمعنا الشيخ علي جمعة هو رمز إسلامي يروح في هذا التوقيت. المبالغة في فكرة علي جمعة ده بتبعدنا عن الهدف الأساسي أو الهدف الرئيسي للثورة. خلينا بس نتكلم في المطالب الرئيسية، وأنا شايف إن الفكرة إن المطلب اللي خرج من إحدى المنصات وتسليم السلطة لسلطة مدنية مؤقتة هذا تحول خطير في مطالب الثورية، وهذا يعيدنا يعود بنا إلى نقطة الصفر حيث سنبدأ من جديد. أقول لك إزاي، لما يكون عندنا انتخابات في 30/6 في 22 و23/5 وتسليم سلطة موعد محدد في 30/6، لما المجلس العسكري يتنحى في هذه اللحظة وتتسلم سلطة مدنية مؤقتة السلطة بدلا من المجلس العسكري، أنت إذن تدخل في دوامة من الصراعات والاختلافات. إذا جمعت ثلاثة أشخاص وسألتهم ستجد الأول غير الثاني غير الثالث في الرأي، فبالتالي لا يجوز في هذا التوقيت أن تكون لنا مطالب تعود بنا إلى نقطة الصفر من حيث إيه بدأنا. الفكرة إن إحنا عايزين نتوحد، فكرة ان انا للسلطة دلوقتي السلطة المدنية مؤقتة ده كلام غير مرغوب فيه. فكرة ان انا في ناس تانية هتطلع تقول لك عايزين نحل مجلس الشعب والشورى لانه غير دستوري، هذا برضو لا يليق في هذا التوقيت. احنا عندنا هدفين مهمين جدا لازم كلنا ننتبه الى هذين الهدفين، وهما اولا صياغة الدستور، ثانيا انتخابات الرئاسة. لو تأخر الدستور ما المانع ان يتأخر الدستور، ننتخب رئيس جديد يحل محل السلطة المدنية المؤقتة أو يحل محل الاقتراح بضرورة وجود سلطة مدنية مؤقتة. هذا الرئيس عليه أن يرعى وأنا أقول أن يرعى صياغة الدستور بتوافق وطني، بتوافق من كل القوى السياسية، بتوافق مجتمعي من لصياغة هذا الدستور الجديد حتى نحقق أحلام الثورة. لكن أن نعود إلى نقطة الصفر أعتقد أن هذا تحول في مسار الثورة أتمنى ألا يكون.
جميل، معنا اتصال أستاذ عبد الرحمن من الإسكندرية. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فندم ما انا ابعت الرسالة وكده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم اما بعد اقول نحن ليس حزبيون ولا طوائف ولكننا تحت شعار مصر مصريون. اقول لا تكونوا اخوانيون ولا سلفيون ولا جماعة، بل نحن اسلاميون. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. الاستاذ ابو بكر اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ منى؟
اهلا وسهلا.
والله احنا ممكن نختلف بس نفضل اخوه يعني.
نعم.
وهذا يجمعنا يعني، ممكن الانسان يخطئ في شيء.
نعم.
لكن اعتذاره الناس ترضى عنه تاني يعتذر، هو ممكن كلنا نخطئ يعني.
نعم.
في الحقيقه ان ابن الذي لا يستطيع ان يخدم امته في الرخاء لا يستطيع ان يخدمها في الشده يعني.
نعم.
فكل المشايخ كلهم اسقطوا هذه الثوره، سكوتهم عن حسن مبارك اولا، ثم تخاذلهم عن المجلس العسكري وتوليه ان هو ولي امر المسلمين، وللاسف احنا اتدمرنا. الاخوه اللي معاه دول بكلامهم كده الناس بتكرههم يعني، اعتبرهم من الفلول. حتى الشيخ محمد حسان بيعتبرهم من الفلول يعني. غلط اللي انتم بتعملوه ده، احنا عايزينكم على الشعب.
واحنا ما ناكل
بطالب
الثوره. دور رجل الدين يقول الحق. انتم لا تقولوا الحق قبل الثوره ولا بعد الثوره يعني، انتم كسفتونا والله. شكرا.
طب خليك معانا يا استاذ ابو بكر. طيب جزاك الله خيرا. يعني الكل من الفلول، مشايخ ودعاء الكل. ربنا يبارك فيك يا استاذ ابو بكر بنشكرك شكرا جزيلا. أستاذ إسلام، يعني في مؤسسة المفتي في خبر الآن مهم، مؤسسة آل البيت الملكية الأردنية هي التي رتبت زيارة المفتي للقدس وبدون علم مجمع البحوث الإسلامية، وبيشارك في عضويتها في مؤسسة آل البيت شيخ الأزهر، الشيخ القرضاوي، الدكتور سليم العوة، والأستاذ عمرو ري خالد. فجرت مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي مؤسسة دعوية أزمة سياسية ودينية أيقظت فتنة التطبيع من جديد بين مصر وإسرائيل بعد زيارة مفتي الديار المصري دكتور علي جمعة أمس للقدس الشرقية بدعوة من هذه المؤسسة للافتتاح كورس الإمام الغزال للدراسات الإسلامية. الزيارة استمرت لساعات ولكنها ستستمر لأسابيع وشهور في أروقة المؤسسات الدينية والسياسية المصرية. بتضم المؤسسة في عضويتها 94 منهم 9 أعضاء من مصر، في مقدمتهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي، الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور محمد سليم العول المرشح لرئاسة الجمهورية، الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، بالإضافة إلى الدكتور محمد عمارة رئيس تحرير مجلة الأزهر، الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة الإسلامية، والدكتور الراحل ثروت عكاشة. تعليق حضرتك أستاذ إسلام على هذا الخبر؟
أنا تعليق أستاذ ملهم، إحنا قلنا في الأول يعني هوجة التشكيك، ودينا إحنا بنتعرض وإحنا قاعدين بنؤكد على مطالب الثورة وبنقول إحنا بنتعرض برضو للتشكيك. هوجة التشكيك اللي موجودة في مصر الآن يجب أن تختفي، إن كنا نريد ويعني أنا أقول يجب أن تختفي، وأدرك أيضا أنها من طبائع الأمور، يعني من طبائع الأمور بعد الثورات بيحدث حالة من الضبابية عند الجميع، لأن في هناك أمور كثيرة زي ما أنا قلت لك في بداية كلامي، قلت الوضع بعد الثورات يكون وضع ملتبس، وأي بلد يحدث فيها ثورة تأخذ فترة كبيرة من أجل أن تستعيد عافيتها مرة أخرى. لذلك أنا بقول بغض النظر من الداعي لزيارة الشيخ علي إلى هناك إلى القدس، المهم أن الرجل دخل بتأشيرة أردنية وليست بتأشيرة صهيونية، إذن الرجل لم يعترف مطلقا بإسرائيل.
وهو هنا يقول لا يحق لأحد تخويني وزيارتي للقدس شخصية، ونعمة من الله لم أستطع رفضها، وحراستي كانت أردنية ولم أحصل على تأشيرة من الاحتلال، ومجمع البحوث بيتمسك برفض الزيارة.
يتمسك، يعني أنا برضو عايز هنا فرق بين أمرين، يعني أنا حينما أتحدث عن 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 الشيخ علي أتحدث عن حق الرجل في الاختلاف ما دام في مساحة، يعني في مساحة تحتمل الاجتهاد، في مساحة عفو كما يتحدث فقهاؤنا، يعني حتى الأمر سياسي إن اعتبرنا أن فيه جزء شرعي أو جزء فقهي، لكن الأمر في أساسه رؤية سياسية. أنا أدافع هنا عن حق الرجل في الاختلاف، وإن كنت أنا أختلف معه أو أنت تختلف معه في الزيارة، ربما أنت لو دعيت للزيارة بهذا المنطق تقول لا، يعني أنا زيارة القدس الآن زيارة ربما يعني تمكن الاحتلال، وربما بعض المقدسيين أنفسهم يعتبرون أن هذه الزيارة خاطئة، وبعضهم الآخر يرون أن تكرار الزيارة هو إعلان عن أن كما يقول الذين ذهبوا إلى القدس سواء الحبيب الجفري أو الشيخ علي أو غيرهم، يقولون أن هذا تعبير عن الترابط وعن الوحدة وعن أننا لم ننسى القدس وعن أن القدس إسلامية، وهو فيه تهديد لطبيعة الوجود الصهيوني هناك. المهم عندي في الأمر أن أتأكد من شيء واحد فقط، هو أن الرجل لم يحصل على تأشيرة صهيونية، لأنه بمجرد أن يأخذ أي شخص تأشيرة صهيونية على وثيقة السفر هو يعترف أن هناك دولة مسمى بإسرائيل، ونحن لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال على المستوى الشخصي، أنا لا أتحدث على مستوى الحكومات أو الأنظمة، هذه تفعل ما تريد لأن السياسة لها وضع آخر، أما على المستوى الشخصي أنا لا أعترف بأن هناك كيان قائم أصلا اسمه إسرائيل، هي دولة صهيونية مغتصبة ولا يجب أساسا أن نتعامل معها. لكن الرجل يقول أنا دعيت من مؤسسة أردنية وأنني أنا هذه المؤسسة يعني هي تابعة للقصر الملكي، وأن الملك ملك الأردن هو الذي دعا، وأنه كان بحراسة أردنية وأنه كان بتأشيرة سفر أردنية، إذا لماذا التخوين؟
جميل.
لا يحق لك أن تخون.
تمام. الدكتور البلتاجي، الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بيقول أي محاولة لتزوير الانتخابات أو حل البرلمان ستواجه برحيل العسكري. أيضا 6 إبريل بتنفصل عن مسيرة شبرا بسبب الإخوان، شهدت المسيرة اللي انطلقت من أمام من شبرا، مشادات كلامية عنيفة بين شباب حركة 6 إبريل وشباب الإخوان المسلمين الذين أصروا على أن تتصدر لفتاتهم المسيرة لتغطي على لفتات الحركات الأخرى، وهو ما رفضه شباب حركة 6 إبريل وشباب الأرترس، وقرر شباب حركة 6 إبريل أن ينفصلوا عن المسيرة وتنظيم مسيرة منفصلة لرفضهم مشاركة الإخوان لهم في هذه المسيرة، ووصفوهم بأصحاب المصالح كما قرر شباب الأرترس الانفصال عن المسيرة وتنظيم مسيرة منفصلة احتجاجا على تصرفات شباب الإخوان اللي وصفوها بأنها ترغب في الظهور في الإعلام وهم ما يرفضوه جميعا. تعليق حضرتك أستاذ عبد النصر.
والله تعليق، أنا بس عايز أعود للأستاذ أبو بكر اللي كان بيعمل اتصال من 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 قليل، فكرة يعني الناس، أنا شفت النهاردة عربيات من كل المحافظات، عربيات جاية من الدقهلية وعربيات من المنوفية، عربيات جاية من أسيوط وجاية من المنيا وجاية من سوهاج وجاية من كفر الشيخ، كل العربات دي انزل طريق الكورنيش من عند مسبيرو لحد أغاخان في شبرا الخيمة، أوتوبيسات من كل محافظات مصر. الأخ اللي بيتكلم بيتهمنا إن إحنا ضد مطالب الثورار، احنا من بدايه الحلقه عمالين ناكد على مطالب الثوار ومطالب الثوره، سيب بيتك يا اخي وانزل مع الناس في الشارع زي ما احنا نزلنا واكد على مطالب الثوار بدل ما تتهم غيرك وتخونه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، فكره ان كلام الدكتور البلتاجي طبعا كلام مهم جدا، وفكره ان في اتجاه لحل البرلمان، ده تهديد اطلقه السيد كمال الجنزوري عندما هدد مجلس الشعب بسحب الثقه من الحكومه، وجاء على لسان الوزيرة فايزة أبو النجف فقالت إن إحنا المجلس الشعب ما يقدرش يسحب الثقة من الحكومة، لأن المحكمة الدستورية ممكن تصدر حكم بعدم دستوريته، وبالتالي احنا نلاقيها نحل البرلمان. ده جزء من الصراع بين السلطات او التداخل بين السلطات. احنا بعد ثورة يناير مفروض ان احنا كل السلطات بتحترم بعضها، بيبقى في مبدأ الفصل بين السلطات، هو اللي سايد، لا سلطة تضغى على السلطة الاخرى، وبالتالي تتحقق الاهداف التي سعينا اليها جميعا. الاختلاف اللي بين الشباب المشاركين في الثورة اعتقد ان هو في مسيرة واحدة، هي المسيرة التي انطلقت من امام كبر عرابي بشبرا الخيمة، مارا بشارع شبرا ومرورا بشارع شبرا، وحتى منية السيري ومصرة، ثم الدوران، ثم الى التحرير. في اختلاف طبعا بين الحركات الثورية فيما بينها البعض، وفي اختلاف بين شباب الاخوان وشباب 6 ابريل، ولكن الهدف الاساسي انه كله خارج يأكد على مطالب الثورة، كله خارج بيقول يسقط حكم العسكر او يسقط النظام، كله خارج بيقول لا دستور في ظل وجود العسكر، كله خارج بيقول التسليم السلطة في الميعاد المحدد هو 30 يونيو، وأنا بأكد على هذا الكلام مرة أخرى، علينا أن نتفق في هذا التوقيت وفي هذه اللحظات على ضرورة إنجاز انتخابات الرئاسة بشكل محترم، على حتى يأتي رئيس جديد هو الذي يكون يعني قادر على حماية أو صياغة دستور وطني محترم يحترم كل الاتجاهات في المجتمع، يحترم كل التيارات في المجتمع، يحترم كل المطالب المجتمع التي اختلفنا عليها طويلا.
أبو يحيى بيهدد بعرقلة الانتخابات الرئاسية، جدد الشيخ أبو يحيى على موقع بوابة الوفد، جدد الشيخ أبو يحيى مفجر أزمة فتنة إمبابة تهديداته بعرقلة الانتخابات الرئاسية إذا استمر الإصرار على إقصاء الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من انتخابات الرئاسة بشكل تعسفي. طالب أبو يحيى أثناء مشاركته في مليونية تقرير المصير بإظهار الحقيقة لرأي العام المصري وإظهار المستندات التي تثبت حقيقة ولادة الشيخ حازم والتي يدعون أنهم يملكونها. الكلام ده من ساعة واحدة، قائلا إذا تم تزييف الانتخابات فستصبح عرقلة الانتخابات هي الحل. وأضاف أبو يحيى من منصة أبو إسماعيل أن الطريقة التي تعامل بها مع الشيخ حازم صاحب المشروع الإسلامي وأول من نادى بتطبيق الشريعة الإسلامية هدفها إقصاء الإسلاميين ووضع العراقيل ضد حكم الإسلاميين، مشيرا إلى أن الوصول للحكم عندهم هو وسيلة وليس غاية من أجل تطبيق شرع الله. وتابع بيان وسائل الإعلام التي وصفها بالكافرة على حد قوله، شوهت صورة الإسلاميين وأظهرتهم بأنهم إرهابيون، وهذا يتنافى مع الحقيقة، مشيرا إلى أنهم لديهم مشروع لتطبيق الشريعة بشكل رسمي على الشعب المصري. وعقب انتهاء كلمة أبو يحيى قام أنصار أبو إسماعيل بترديد هدافات أم الشيخ مصرية 100%، تسقط لجنة الانتخابات، الشعب يريد أبو إسماعيل، يسقط حكم العسكر. وأيضا تصريحات لعمرو موسى بيقول فيها فوز الإخوان بالرئاسة بيعيد الحزب الوطني. تعليقك يا أستاذ إسلام.
والله أنا تعليقي يعني مش عارف إذا كان ده يحتمل الموقف ولا ما يحتملوش. أنا بقول للشيخ حازم صلاح، يا شيخ حازم أنت أثقلت ظهر المشروع الإسلامي بتصرفات أتباعك التي أتأكد وأتيقن من أنك لا توافق عليها. أنا أعرف الشيخ حازم وأعرف رجاحة عقله وأعرف أنه رجل يزن الأمور وأعرف أن لديه مقدرة سياسية من نوع خاص، ولذلك أقول له يا شيخ حازم يجب أن يكون لك موقف مع مثل هذه التصريحات التي تثقل ظهر المشروع الإسلامي، وربما تكون سببا في تأخير مصر عن ركب التقدم المنشود لعشرات السنين. خطر يا أستاذ ملهم، قمة الخطورة أن تصدر مثل هذه التصريحات، ما معنى أن يخرج شخص مع احترام الشديد وإجلالي لكل الناس على اختلافي معهم، ما معنى أن يخرج ويقول أنا سأعرق الانتخابات. الانتخابات هذه يعني أمل دولة تحيا فيه، ما معنى أنك ستعرقلها؟ يعني هل يعني أنا لا أفهم، لا أريد أن أستخدم مصطلحات ذهب وقتها من التسعينات، فيعني هل هذا هو المطلوب؟
زياد العليمي في التحرير بيقول الشرعية الوحيدة للميدان، الشرعية الوحيدة للميدان.
هو كان في اختلاف طبعا في الفترة اللي فاتت دي، ان هل الشرعية للميدان ولا للبرلمان، وطلعت نداءات كبيرة بتقول ان الميدان هو الشرعية، وفي نفس الوقت النواب قال لك احنا منتخبين من الشعب وبالتالي الشرعية للبرلمان. التوحد اللي حصل النهاردة، الميدان طبعا بيجمع كل اطياف المجتمع، في نواب مجلس الشعب والشورى موجودين في الميدان، في حركات سياسية وثورية موجودة في الميدان، أحزاب موجودة في الميدان، تيارات دينية موجودة في الميدان، وبالتالي الشرعية للميدان هو تعبير صحيح 100%. وأعتقد أن شرعية الميدان عندما تسود وتحقق أهداف الثورة، فبالتالي سيكون لدينا رئيس منتخب، سيكون لدينا دستور جديد مثلما هو لدينا الآن برلمان منتخب بأغلبية الشعب أو بإرادة الشعب المصري. عايز أقول بس حاجة في فكرة التهديدات اللي بتتصاعد من وقت لآخر، هذا يعني الهدف منه التقليل أو من شأن المشروع الإسلامي والإساءة للإسلاميين. احنا شفنا يمكن سيناريو بيتكرر حصل في أزمة مارس 54 وبتكرر دلوقتي تاني، وانا بحذر منه ان احنا هنعود تاني لنقطة الصفر، هنقول للإسلاميين تصعدوا الى الحكم، استحوذوا على اغلبية في البرلمان، وبالتالي هم يقرروا تجربة الحزب الوطني. هذا هو الموجود الان في الشارع، الناس تقول على الملأ نحن أخطأنا عندما انتخبنا الإخوان والسلفيين. نعم. أقول لا لا لم تخطئوا، ولكن الناس فازت بأغلبية مستحقة، أغلبية شرعية لأنها جاءت من الصندوق، وبالتالي لا يجب التشكيك في المشروع الإسلامي ولا يجب التشكيك في الإسلاميين، لأن الخطر الآن أن نشكك في هذا وهذا يشكك في ذاك، وبالتالي ندخل في دوامة من الاختلافات والخلافات، ولا نستطيع أن نكمل مسيرتنا، ولا نستطيع أن نأتي برئيس منتخب من الصندوق. حتى وإن كان هناك بعض الأشخاص تم استبعادهم، علينا أن نناضل في الدستور الجديد، أن نزيل كل العوائق التي وقفت أمام هؤلاء من الترشح ومنعهم من الترشح. حتى إذا اختلفنا الآن على تشكيلة الدستور، على تشكيلة البرلمان والشخصيات التي به والتيارات التي به، علينا أن نناضل أيضا. نعم. من أجل أن نعلي كلمة الحق في المجتمع، وأن نجعل هدف الثورة الأساسي والمهم هو القضاء على رموز النظام السابق وصياغة الدستور وانتخاب رئيس يستطيع أن يقود المسيرة في الأيام المقبلة بإذن الله.
مصطفى النجار بيقول لن أنضم للمليونية بعد أن تحول الميدان إلى مكان يروج للأشخاص وليس للثورة. أعرب الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب عن السياء الشديد من الحالة التي وجد عليها ميدان التحرير اليوم، مؤكدا في تصريح لبوابة الأهرام أن التحرير تحول اليوم لمكان يروج للأشخاص وليس للثورة، لافتا إلى أن الميدان الذي ظل منذ بدء الثورة ملجأ ومقصدا لكل المصريين خسر ذلك اليوم وسط تصاعد هتافات الكثير من السلفيين والإخوان إلى آخره. وانتقد النجار ما اعتبره مهرجان المنصات مما ساهم في إخراج يوم لم الشمل عن سياق اللي حددته القوى الداعية له من أجل التوحد خلف مطالب موحدة ومحددة مسبقا تتفق عليها كل القوى بعيدا عن أي مصالح وحسابات سياسية خاصة بفصيل أو مرشح بعينه. وأضاف إنه وعدد إن أنه وعدد من النواب كانوا ينوون التوجه لميدان التحرير اليوم للمشاركة في المليونية، إلى أن الحالة التي وجد عليها الميدان جعلته يحجم عن دخوله على المستوى الشخصي، مؤكدا أن حزب العدل ملتزم بالمشاركة في مليونية اليوم كإحدى القوى الداعية لها، مضيفا بأسى ليس هذا هو الميدان الذي دخلناه في الثورة ولجأنا إليه من أجل مطالبه. أيضا المستشارة تهاني الجبالي بتقول مصر لن تكون بخروج المليونيات وإنما بالحوار الوطني وبناء الشرعية. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود.